اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعتقد أن نعيم القبر لأهل الطاعة وعذابه لأهل المعصية حق، أي ثابت سمعا بالكتاب والسنة. والتعبير بالقبر جريا على الغالب، والمراد به البرزخ سواء المقبور وغيره، ولو أكلته السباع أو أحرقته النار أو ذرته الرياح. ومحلهما الروح والبدن جميعا بعد إعادة الروح إليه.
ومحلهما
الروح والبدن جميعا بعد إعادة الروح إليه. ومن نعيمه توسيع القبر مد البصر وجعله روضة من رياض الجنة، وفتح طاقة فيه أو باب منه إليها، وامتلاؤه بالريحان. وعذابه قسمان: دائم وهو عذاب الكفار وبعض العصاة، ومنقطع وهو عذاب من خفت جرائمهم من العصاة، فإنهم يعذبون بحسبها، ثم يرفع عنهم بدعاء أو صدقة أو غير ذلك. وورد التخفيف عنهم بانقطاعه في الجمعة ورمضان، ورفعه بدعاء وصدقة ونحوهما. وأن ميت الجمعة يعذب ساعة ثم لا يعود له إلى يوم القيامة، والله أعلم. ومن عذابه ضغطة القبر وضيقه على الميت حتى تختلف أضلاعه. وورد أنه لا ينجو منها إلا نبي، إلا أنها تخفف على المؤمن حتى تكون كضمة الأم الشفيقة، وأنه يفتح منه باب إلى النار ويبتلى بأعماله، فيتصور له منها حيوانا تعذبه بلدغها ونهشها. وورد أن عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول انتهى. وروح المؤمن من بعد موته في عليين، ولها اتصال بجسده في قبره، ولذلك يسمع السلام ويفهم الكلام. وورد في أثر أنها في بئر زمزم، فإن صح فلعل لها اتصالا بعليين. وأما روح الكافر فإنها في سجين، ولعل لها اتصالا بجسده، وجاء في أثر أنها في بئر برهوت بحضرموت، فإن صح فلعل لها أيضا اتصالا بسجين. فائدة: قال بعضهم: من فعل سيئة من المؤمنين فإن عقوبتها تدفع عنه بعشرة أسباب: أن يتوب فيتاب عليه، أو يستغفر فيغفر له، أو يعمل حسنات فيمحوها، أو يبتلى بمصائب في الدنيا فتكفر عنه
بمصائب
أو يبتلى بمصائب في الدنيا فتكفر عنه أو في البرزخ بالضغطة والفتنة، أو يدعو له أحد من المؤمنين، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه، أو يبتلى في عرصات القيامة بأهوال تكفر عنه، أو تدركه شفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو رحمة ربه. انتهى.
عز وجل لا إله إلا هو. الحمد لله محول الأحوال ومطور الأطوار ومقدر الأقدار، ومن بيده الأمر في السر والإجهار، الذي خلقنا لحكمة عظيمة وطوى عليها علما وأبرز لنا من معانيها ما يعتبر به أولو العقول والألباب والأبصار. لا إله إلا هو. جعل لنا سبحانه مدا ووقتا نقضيه في عالم الأرواح، ثم وقتا قصيرا نقضيه في عالم الدنيا والأشباح، ثم وقتا أطول من ذلك ينقضي في عالم البرزخ، وتتعرض فيه الأجساد عامتها إلى القبور، إلى أن تقبر على في بطن الأرض كما عاشت على ظهرها. ثم جعل لنا وقتا أطول من ذلك في محكمة القيامة على ظهر هذه الأرض، بعد أن تبدل وبعد أن تتغير أحوال الأرضين والسماوات وما بينهما وتمد فتتسع فتسع الخلائق، ثم جعل لنا الاستقرار إما في الجنة وإما في النار. جعلنا الله من أهل جنته. وفي طور من هذه الأطوار يتحدث الشيخ في هذه الفقرات عن حال الإنسان من عند خروج الروح من الجسد إلى وقت النفخ في الصور، وهذا هو البرزخ الذي أشار الحق إليه، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال: وتعتقد أن نعيم القبر لأهل الطاعة وعذابه لأهل المعصية حق، فسر قول حق بأنه ثابت سمعا بالكتاب والسنة. وأما الكتاب فما ذكر الله تعالى عن قوم فرعون الذين كذبوا بسيدنا موسى وهارون وما جاء به عن الله تعالى، وقالوا سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهر. فقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى هذا؟ قيام البرزخ. أما في القيامة قال في نفس الآية: ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهناك دخول إلى النار، ولكن قبل ذلك عرض. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، تعرض عليهم مقاعدهم ومنازلهم في النار وأنواع ما ينتظرهم من العذاب، حرقا بالنار وسقيا للحميم وإطعاما للزقوم ولسعا لحيات النار وعقاربها إلى غير ذلك. وهم يتفرجون عليه في كل صباح وكل مساء. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبعد ذلك كشف حقيقة في الأمر، لأن الأمر يتعلق بشان البرزخ، وأن التعبير بالقبر جرى لما هو الغالب وللنسب التي رتبت بسنة الله ودلالات النصوص في الشريعة على رتبت في شان القبور من اتصال الأرواح بالأماكن التي قبرت فيه. قال: وليس المراد حقيقة القبر، فإن صورة هذا القبر وموضعه من الأرض هو من الدنيا ومن عالم الدنيا، ولكن لما كان موضعا لجسد هذا الميت وصار الاتصال روح لروحه اتصال به اعتبر له اعتبارات وصارت له نسب، وبهذه النسبة أطلق العذاب على القبور. وليس المراد عين الموضع الظاهري الذي يشهد بالعين في حيث يقبر جسد الإنسان، ولكن روح المؤمن المخلص الصادق تنعم بأنواع النعيم من بشارة وتكريم ومشاهدة للجنان وإعلان للرضوان من الرحمن عنها وملاقاة بالأصفياء والمقربين لا غير ذلك، تنعم في ذلك البرزخ في أي مكان قبرت أو تعرض أن لا يقبر أو أن يكون في البحر مرميا جسده أو تأكله الحيتان أو أن تتخطفه سباع أو طير إلى غير ذلك، لا فرق في مسألة تنعيم روحه وإن لم يكن له على ظهر الأرض قبر معروف. فليس يحتاج النعيم ولا يحتاج العذاب إلى بقعة من بقاع الأرض، ليس العذاب ولا النعيم محتاج لشيء من ذلك. إذن فالكلام عن عذاب القبر ونعيمه جاء على سياق أن الأماكن القبور عنوان لحياة البرزخ، وأن لها نسب اتصال بما يجري على الروح وللجسد المقبور في تلك الأرض صلة بالروح من غير شك التي عاشت فيه المدة المحددة من حين نفخت فيه في بطن الأم إلى حين فارقته عند الغرغرة وعند الموت. فمدة هذه المعيشة أوجبت صلة بين الروح وبين الجسد، وهذه الصلة صلة معنوية، ومن هنا بقي الروح تشعر بشيء مما يجري على الجسد، والجسد يشعر بشيء مما يجري على الروح. فما كان من في جاريا على الجسد فإنه أمرنا على لسان صلى الله عليه وسلم باحترام الميت كهو حي، وحرم علينا أن نضربه أو أن نطأه بأرجلنا وما إلى ذلك من الأشياء الذي يتأذى منها لو كان في قيد الحياة الدنيا، إشارة إلى أن روحه وإن خرجت من الجسد فإنها أيضا تشعر بشيء مما يجري على الجسد، حتى أنه لا يعرف من يغسله ومن يكفنه، وإنه لا يراهم ويسمع قولهم وما إلى ذلك مما ورد في الأخبار المتكاثرة الواردة المتعددة. ولهذا قال الفقهاء في جسد الميت يحترمك هو حيا، ما لا ينبغي ولا يليق التعامل معه في حال الحياة، فلا ينبغي ولا يليق التعامل به بعد الوفاة، فإنه يتأذى مما يتأذى منه الحي. وهكذا ما يجري على الروح لهذا الجسد شعور بذلك، حتى إذا كان الجسد مما تأكله التراب نحو ذلك، فتبقى في ذرات وأجزاء ذلك الجسد الشعور حتى يتحلل ويعود ثانية إلى التراب. وقد علمت أن الله جعل في نفس الجسد والهيكل هذا التكويني جعل فيه عجب الذنب الذي لا تأكله التراب ولا يفنى، حتى يركب منه بقية الجسد عند القيامة، فيبقى عجب الذنب، فيبقى ذلك العجب وهو العظم الصغير في آخر العمود الفقري، يبقى أيضا على اتصال بتلك الروح حتى يأتي القيامة ويأتي المطر الذي يحيي الله بأجساد الموتى، فتعود الأجساد على الهيئة التي توفيت عليها من خلال عجب الذنب هذا. وحينئذ أيضا عند النفخة الثانية في الصور تذهب كل روح إلى جسدها، فلولا اتصال ومعرفة كيف اهتدت إلى الجسد، وهذه ملايين الملايين من الأجساد، وكل روح بتدور على جسدها مدة كام، ماشي مدة كام لحظة واحدة وقد حصل دخولها فيها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى في الصور فإذا هم قيام، بمجرد ما ينفخ الروح حاضرة عند جسدها داخلة فيه فيقوم الجسد. ولهذا يعني قال الشيخ عليه رحمة الله: والتعبير بالقبر جريا على الغالب، والمراد به البرزخ، وهو الحياة التي ما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة الفاصلة بينهما، ما بين خروج الروح من الجسد إلى وقت النفخة الثانية في الصور، هذا حياة هذا البرزخ وحياة البرزخ، وأرواحهم فيما بين عليين وسجين ولا اتصال بقبورها، لهذا شرعت الزيارة وشرعت مخاطبتهم في قبورهم، وشرع السلام عليهم كما فعل صلى الله عليه وسلم وكما أرشد وعلم ودل، على مسألة المخاطبة وكذلك السلام وكذلك الدعاء لهم إلى غير ذلك. قال سواء المقبور وغيره ولو أكلته سباع وحرقته النار وذرته الرياح فهو أيضا يعد من أهل البرزخ. يقول ومحل ما يعني النعيم والعذاب الروح والبدن جميعا، الروح بالأصالة والبدن بالعلاقة التي بين الروح والبدن، على أنه جاءت السنة الكريمة بأنه في بعض اللحظات أو بعض الأوقات تعود الروح إلى الجسد في القبور، وذلك عند سؤال الملكين، وسيأتي خبر سؤال الملكين وأنه يدخل الروح في الجسد فيقعدانه في قبره ويسألانه، ففي تلك الساعة تكون الروح عائدة إلى الجسد مدة السؤال ثم تنفصل عنه، ولهذا قال بعد إعادة الروح إليه. ولكن كما سمعت ليس الأمر منوط بوجود تلك الروح في وعودتها إلى الجسد، بل العلاقة التي بين الجسد والروح، كما تشعر روح الإنسان أحيانا بما تعلقت به ولو كان بعيدا، ولو كان للإنسان من يحبه فعلم بمرضه وهو في مكان بعيد فتجد هذا يتألم، وكلما علم وأخبر بشدة مرض ذاك وشدة ألمه اشتد تألم هذا، اشتد توجع عليه، من أين هذا وذاك هناك وهذا هنا. وربما إذا صفت روحه عرف شدة الألم وخفته من عنده من دون أن يخبر بذلك ومن دون أن يقال عن ذلك، بل وجد في هذا العالم من اختلطت أرواحهما واتحدت، فصار إذا مرض أحدهم شعر الآخرون كلهم. ثم إلى أصل هذا الشعور الذي يجب أن يكون بين المؤمنين جاء التمثيل في الحديث الشريف، قولي مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا الشعور المتبادل من اتصال الروح، من اتصال الروح والأرواح ببعضها البعض، والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكان بعضهم أيضا يمرض بمرض من صدقت محبته له ويشفى بشفائه. وهكذا لقي الإمام علوي بن سيدنا الفقيه المقدم بعض أهل الخير ومن الفقراء بمكة المكرمة، فسأله طعاما لتسعة، وقال إننا موجودون هنا بالرباط تسعة نحتاج إلى ما عندنا شيء للغذاء، فاشترى له طعام تسعة فانتحى ناحية وأكل الطعام كله، فعجب منه وقال تسألني طعام لتسعة ثم تأكل وحدك؟ قال إنما أكلت لي ولهم. قال كيف ذلك؟ قال نحن تسعة موجودون هنا في هذا الرباط قريب من الحرم، فتعال إليهم تسألهم عن ذلك، فأنا ما أكلت لنفسي وحدي. قال له فذهب معه إليهم وقال أشبعتم؟ قالوا نعم، في ساعة كذا في نشر ألم الجوع ودخل عندنا أثر الطعام. قال أروني مصداق ذلك، بدر أحدهم فأخذ موسى عنده فقطع طرفا في يديه فخرج الدم، فظهر الدم على أيدي تسعة كلهم، كل واحد ظهر فيه الدم كما ذا. قال له رأيت؟ قال اتحدت أرواحنا فأحدنا يشعر بما يجري على الآخر ويشابهه فيه. فهكذا فكيف بنفس الجسد ونفس الروح، نفس روح الإنسان الواحد وجسده، فتبقى تلك العلايق قائمة كذلك. هذا أمرنا بالرفق في حمل الميت في وضعه في وقت تغسيله، في وقت تغسيله كما حرم علينا أن ننظر إلى عورته التي يحرم علينا النظر إليها في حال حياته وما إلى ذلك. وكما جاء أيضا في الحديث لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتحرق ثوبه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر، على قبر ميت. ففيه احترام الميت والمكان الذي قبر فيه، وأن لا يؤذى بالجلوس فوق قبره. قال: ومن نعيمه توسيع القبر بالنسبة لروح الميت، مد البصر وجعل روضة من رياض الجنة. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، كما جاء في الخبر ونظم ذلك الإمام الحداد. قال: والقبر إما روضة نعيمة، نعم، وإلا حفرة جحيمة. فأعمل لنفسك لا تكن بهيمة، تجري ولا تدري بعظم الأخطار. ولما كان الأصل والمناط بالأمر الروح، فلا إشكال في أن يكون في القبر الواحد قد قبر من قبر روضة من رياض الجنة، وقبر من قبر حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فهذا المكان لذاك به صلة ولهذا به صلة، وهو بالنسبة لهذا روضة من رياض الجنة، وهو بالنسبة للآخر حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى. قال المعري: صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الأرض، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحكا من تزاحم الأضداد. ثم أن ما ذكره أيضا صلى الله عليه وسلم في ثاني صياح الميت في قبره، وأدب أن صيحته يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعوهما لصعقوا، ولو سمعوها لصعقوا، فدل أيضا على أن الحيوانات تسمع. وهكذا كانوا يذكرون نوعا من أنواع المرض يصيب بعض الدواب، يصيب الحمير، وأنه إذا أصاب فدواء أن يتعرض لفزعة، وإذا تعرض هذا الحيوان لفزعة ذهب منه هذا المرض. فكان بعض الناس في صنعاء إذا لو أصاب حمار هذا يذهب إلى مقبرة اليهود، لا يخرج من المقبرة لو قد خلاص، لأن من مما يسمع من عذاب أهل القبور. لأن صلى الله عليه وسلم قال يسمعها على صيحة الميت في قبره كل شيء إلا الإنس والجن، إلا الثقلان، إلا الإنس والجن، ولو سمعوها لصعقوا. وفيه أن صوت الروح أقوى وأشد من أي صوت الإنسان أيام كانت الروح محبوسة في جسده، فإذا تجردت عن الجسد صار صوتها، ظهرت خصائصه ومزاياه وقوته، لأنه الأيام كان في الجسد روحه لو صيح بصوته كله ما حد يصعق، ما يصعق الناس من صوته. ولكن بعد خروج الروح من الجسد تبدأ خصائصها مطلقة، وقد كانت مقيدة في الأيام كانت في الجسد، قيدت وحصرت، فصارت النظر الواصل إلى الروح بواسطة العينين، والسمع بواسطة الأذنين، لأن لا أذنين ولا عينين، وتسمع وتبصر وتتكلم، ما عدا محصورة في مخارج الحروف اللي كانت في الجسد. والآن صار شانها شان المزايا التي أعطيت الروح. قال: ومن نعيم توسيع القبر مد البصر وجعل روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرنا رياضة من رياض الجنة. وأورد لنا حديث الصحيحين في الدعاء صلى الله عليه وسلم في كل صلاة: اللهم نعوذ بك من عذاب الجنة ومن عذاب القبر. حديث صحيح: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والماثم والمغرب ومن فتنة القبر وعذاب القبر. استعاذته صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر لو لم يكن هناك وجود له لكان عبثا. وتعددت الأحاديث في الاستعاذة من عذاب القبر، وكذلك جاء أيضا في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم بعد دفنه. اسمع قبر، هذا أيضا من قوة سمع الروح، لأنه بينه وبين الذين يمشون على ظهر الأرض تراب وحجارة، وقد صمت قبره وانتهى، ولكن يسمع قرع نعالهم. فدي فيه أن قوة السمع صارت على غير ما كانت أيام الروح محبوسة في الجسد. وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فهو المعظم عند الله، المسؤول عنه عند الورود إلى البرازق. بل فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله بمقعدا من الجنة. وأما الكافر المنافق يقول لا أدري، إذا سألوا عن نبي محمد في لفظ جاء ها ها لا أدري، يقول لا دريت ولا تليت، ويقول كنت أقول ما يقول الناس، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، ففيه أن الروح تلك الساعة حاضرة في الجسد، بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، أي الإنس والجن. هكذا جاء في رواية الصحيحين، وهو عند النسائي وغيرهما. وكذلك فتح طاقة فيه أو باب معنوي، من حيث استقرار تلك الروح والجسد إلى القبر، لا إلى الجنة إن كان من أهل الجنة، وإلى النار إن كان من أهل النار، كما دلت عليه الحديث وأفادته الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فيفتح منه طاقة، ولا شك أن كل هذا معنويات، يفتح منه طاقة أو باب منه إليها إلى الجنة، وامتلاؤه بالريحان، فروح وريحان وجنة نعيم. وهكذا شان النعيم لأهل القبور، وأيضا ما يتواتر عليهم من بشائر الملائكة، ومن تطمينهم بأمر المصير، ومن العرض الأخبار الطيبة عن أهلهم وأولادهم وما إلى ذلك، كل من أنواع نعيمهم في برازخهم. ويكون بعضهم أرفع من بعض وأشد إحساسا وشعورا ومعرفة. وفرد أيضا في الحديث من يحبس في البرزخ فلا يؤذن لروحه أن تزور بقية الأرواح، ومنهم من مات على غير وصية، ومنهم صاحب الدين من مات عليه دين فيحبس روحه، لا يزور ولا يزار بين أرواح أهل البرازخ حتى يقضى عنه دينه، إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب حبس الروح في عالم البرزخ. فعجب ممن يحذر من حبس الدنيا ولا يبالي بحبس الروح في القبر، يتعاطى أسباب حبس روحه في أيام برزخه. قال وعذاب منه ما يدوم وعذاب الكفار وبعض المجرمين من العصاة، فيستمر عذابهم في القبر، ومع ذلك أيضا يكرهون القيامة لأنهم ينتقلون إلى عذاب أشد. ومنهم من يخفف عنهم العذاب في قبره بسبب من الأسباب، وأشار إلى مجموع ما روي من أسباب المخففات لعذاب القبر أو رفع العذاب عن المعذب، وأن بعض العصاة يعذب وقتا محددا معينا، وأن هناك من الحق تبارك وتعالى استثناءات ترتيبات، فمنها أنه لا يتوفى من المؤمنين في يوم الجمعة وليلة الجمعة لمن أراد أن يوقيه عذاب القبر، فإن من كان منهم ذا ذنب ويستحق عليه العذاب، فإذا جعل سبحانه موته في يوم الجمعة وليلة الجمعة كان عذاب القبر له ساعة إن كان يستحق العذاب، وإلا فعامة المؤمنين الذين يموتون ليلة الجمعة ويوم الجمعة يوقون فتنة القبر وعذاب القبر، ويحشرون عليهم طابع شهداء كما جاء في روايات. يقول أيضا يجري التخفيف بأسباب، منها دعاء الأحياء لهم أو دعاء بعض من قد مات لذلك الميت، فإذا سألوا الله له كانوا شفعاء له، ولأجل هذا شرع وفرض علينا الصلاة على الميت، ففرض علينا الدعاء له في الصلاة عليه، ثم شرع لنا الدعاء له مطلقا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فينفع الدعاء مما نزل وما لم ينزل، ومنه أيضا بسببه قد يخفف العذاب أو يرفع العذاب عن المعذب في قبره، ثم يرفع عنهم بدعاء أو صدقة قبلت عنهم ستصدق بها عنهم فيخفف عنه العذاب أو يرفع. بل الأمر أيضا أبعد من ذلك، أخبر صلى الله عليه وسلم عن التعرض لتخفيف عذاب القبر بواسطة ذكر جريد النخل، وصح في الحديث أنه أمر بأن يوضع على القبرين اللذين مر عليهما وهما يعذبان أي أصحابهما، وقال هذا يعذب بسبب عدم الاستتار من البول وهذا بسبب النميمة، فأمر بالجريدتين الخضراوين أن يوضع على قبريهما، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. في هذا عبرة كبيرة، إذا كان الاستفادة وتخفيف العذاب وحصول الخير بذكر الجريدتين فكيف بقراءة القرآن، فكيف بتسبيح المؤمن وتحميده وذكره لله تبارك وتعالى. فمن هنا صار الاجتماع سواء عند القبور أو في أماكن أخرى، فيقرأ القرآن ويسبح الله ويحمد ويهلل ويهدى ثواب ذلك إلى الميت، فيكون ذلك سببا لرفعة درجته وغفر ذنوبه ولتخفيف عنه. فإذا كان يخفف عنه بذكر الجريدتين فكيف بذكر المؤمنين، وكيف بذكر المسلمين، وكيف بقراءة كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه. دعاء أو صدقة أو غير ذلك من أعمال البر كحج عنه وما إلى ذلك، أو أي سبب من أسباب يرحمه الله بها، وقد رؤي بعضهم في العذاب ثم رؤي قد ارتفع عنه العذاب فسأله الرأي أسمع أنك كنت في عذاب وأنت في حلة من حل الجنة، قال كنت في عذاب ولكن بالأمس ذهب ابني إلى المعلم يعلمه فذهب به إلى المعلمة فقرأه المعلم بسم الله الرحمن الرحيم فنطق ولدي بسم الله الرحمن الرحيم، فلما نطق بذلك قال الله للملائكة ارفعوا العذاب عن عبدي فقد ذكرني ابنه بالرحمن الرحيم، فكان ببركة بسم الله الرحمن الرحيم التي تعلمها الولد أن رفع العذاب عن أبيه في قبري، إلى غير ذلك مما جاء من المراء الكثيرة في عهد الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان بدعاء أو صدقة أو غير ذلك. وهكذا ورد التخفيف عنهم بانقطاع في يوم الجمعة وفي شهر رمضان ورفعه بدعاء أو صدقة ونحوهما، وأن ميت الجمعة يعذب ساعة ثم لا يعود له العذاب إلى يوم القيامة. ومن جملة ما يتعرض له الإنسان في القبر الضغطة، وهي أن يضمه طرف القبر، فإما ضغطة شديدة أو خفيفة، وفيها حكمان، فهي بالنسبة للأخيار والصالحين رفعة درجة يلحقهم رفعة الدرجات بضغطة القبر، وهي بالنسبة للمذنبين والعصاة من المؤمنين كفارة لشيء من سيئاتهم. وهكذا يقول ومن عذابه ضغطة القبر ضيقوا على الميت حتى تختلف أضلاعه إذا اشتدت عليه الضغطة. ورد أنه لا ينجو منها إلا نبي. وكما أشارت أيضا روايات في الحديث إلى نجاة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب من ضغطة القبر باضطجاعه صلى الله عليه وسلم في قبرها ودعائه لها أن يوسع لها في القبر، وقال اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع لها في مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. ورد فيها أيضا الحديث الصحيح إن للقبر لضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ وقد اهتز لموت عرش الرحمن. وإن الله تعالى من عنايته بالمؤمن يتولى في بعض شؤون حياته فقد يرفع عنه ثقل الذنوب ويسامحه فيها بواسطة مرض يمرض ولم يصيبه شيء، ثم قد يبقى على بعضهم شيء لم يتناوله ما نازلهم من الآلام فيكفره، ويريد الحق أن يبعث لا ذنب عليه فيضغط في القبر، فإما أن يشدد عليه عند خروج الروح فيكون ألمه عند خروج الروح كفارة، أو يبقى من ذلك شيء فيشتد عليه ضغطة القبر فتكفر عنه ما بقي من ذنوبه فيحشر ولا ذنب عليه، لغير ذلك من الأسباب. ومن ذلك ما جاء في سيدنا سعد بن معاذ عليه رضوان الله وهو المحبوب المقرب الذي يهتز لموت عرش الرحمن، اشتدت عليه ضغطة القبر لمنازل يبلغها ولأثر تمحوه عنه تلك الضغطة، وقد وقف صلى الله عليه وسلم على قبره ثم تغير وجهه وهو يسبح فسبح الناس بتسبيحه ثم سري عنه فاستنار وجهه وأشرق وجعل يكبر حتى كبر الناس بتسبيحه، فسئل فقال سبحان الله هذا العبد الصالح ضيق عليه في قبره فساعة أفرج عنه كبرته. وجاء أن بعض أقارب سيدنا سعد سألوا النبي عن ذلك فأخبرهم أنه في شيء من أيام لم ينتبه من البول وتنجس واسمه بطل وضوء وهو ما لم ينتبه من ذلك فكانت هذه الضغطة بمحو ذلك عنه. لا إله إلا الله، ولله حكم عظيمة في كل ذلك، ونسأله أن يعاملنا بفضله أن يسامحنا ويعفو عنا ويجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. قال تخفف على المؤمن حتى تكون كضمة الأم الشفيقة الحنون ولدها إلى صدرها، ما تتعبه، هم درجات عند الله. وأن يفتح منه باب إلى النار ويبتلى بأعمال هذا المنافق والكافر والعاصي الذي لم يغفر الله له، ويتصور من أعماله حيوان تعذبه بلدغها ونهشها على حسب السيئات. يقول أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري الله عنه قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يسلط على الكافر في قبر 99 تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة لو أن التنين من النفخة على الأرض ما أنبتت خضراء. التنين أكبر الثعابين أعاذنا الله. وقد شهد ذلك في ما حصل في سنوات قريبة ماضية أن بعض الذين أرادوا قبرهم كلما جاءوا بالميت يضعونه في القبر ظهر الثعبان في القبر، ذهبوا إلى قبر ثاني ووجدوا الثعبان، وإلى قبر ثالث فما معهم إلا أن رموه من بعيد والتقمه الثعبان وهربوا وتركوا، إلى غير ذلك مما قد يظهره الله على سبيل الندور عبرة للمعتبرين. فما أقل العقول التي تغتر بمألوفاتها وعاداتها في الحياة وتظن أن ذلك هو الأمر الحاكم. إن وراء الكون وما فيه مكون محي مدبر يقرب ويبعد ويخفض ويرفع ويسعد ويشقي ويعذب وينعم. المسألة افتح عين عقلك إن كان لك بصيرة ترى أن الأمر أكبر من أن تسرى في هذا الظاهر فتظن أن المادة وأسبابها هي الحاكمة في الوجود. إنما الحاكم من رتبها لا هي. قال ورد أن عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول وحتى يقال يكثر عذاب القبر بسبب ذلك وبسبب الغيبة والنميمة وبسبب إيذاء الجيران إلى غير ذلك من الأعمال التي توجب عذاب القبر. اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. وروح المؤمن من بعد موته في عليين لها اتصال بجسده في قبره، لذلك يسمع الكلام يفهم الكلام ويقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل مؤمن يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به، إلا عرفه واستأنس به. وقال لابن عمر ثم قفوا عند قبري ساعة حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع برسول ربي، يعني الملائكة. وكما أشار إلى ما ورد في شأن القبور، ما ورد في شأن القبور من اتصال أرواحها لها إما بعليين وإما بسجين، فأرواح المؤمنين والصالحين متصلة بعليين وأرواح الكافرين والفاسقين متصلة بسجين مع اتصال بذلك القبر. كما جاء في بعض الأخبار أن هناك اجتماع لأرواح المؤمنين في بئر زمزم فلعل لها اتصالا معنويا بعليين، وأن لأرواح الكافرين والفاسقين اجتماع في بئر في برهوت ووادي في أسفل حضرموت وراء شعب النبي هود هناك، وفيه بئر برهوت وفيها وهي قد جاءها كثير من أهل السائحين المتقدمين وغيرهم، ولم يعثر في ذلك المغار على خبر ولا طرف، وينقطع فيه الأكسجين وتروى فيه روائح منكرة وقد تسمع فيه أصوات منكرة. وعلى كل الأحوال فهذه أيضاً شؤون عامة أحوال معنوية، والأرواح ما بين عليين وسجين ولها اتصال بمحل ما قبرت ومحل ما دفنت إن دفنت وقبرت، والجمع في يوم الجمع، وإن كل لما جميع لدينا محضرون وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فالله يجعل حشرنا في زمرة نبيه والمقربين من عباده إنه أكرم الأكرمين. ثم سرد لنا الأسباب التي يتعرض بها المؤمن في مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته. بحمد الله عددها الله لنا ووسع، فله الحمد وله المنة. يقول من فعل سيئة من المؤمنين فإما أن يعاقب عليها وإما أن تدفع عنه العقوبة، ودوافع العقوبة عشر أسباب. أولها وأعظمها أن يتوب توبة صدق فيتاب عليه تندفع عقوبة السيئة عنه، نعمة من الله. والثاني يستغفر فيغفر له. الثالث يعمل حسنة فتمحى ويذهب عقوبته ما شاء الله. رابع يبتلى بمصائب في الدنيا وشدائد تكفر عنه ويذهب عقوبته. خامس اشتد عليه الضغط في القبر. السادس يدعو له واحد من المؤمنين لما اغفر لكم واغفر له اللهم ارحمه ورحمه ورفع عنه العذاب لا اله الا هو. أو يهدى له من ثواب أعمالهم ما ينفعه يكفر عنه السيئة، أو يبتلى في عرصات القيامة بأهوال يدايت فتكفر عنه من شأن خلاص من عاد يدخل النار تهيأ لدخول الجنة لا إله إلا الله، أو تدركه شفاعة النبي أو شفاعة شهيد أو شفاعة عالم أو مجرد رحمة من الله من دون سبب من هذه الأسباب فيعفو. فهذه كلها أسباب وليست أسباب تكفير الذنب وإذهاب عقوبته محصورة في هذه العشرة، ولكن هذه أظهرها من أظهر وما أظهر الله لنا. والخلاصة بعد ذلك كلها يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وانتهينا. كلها راجعة إلى هذا. الله يجعل مراد فينا خير، اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. يا أقدر القادرين اعف عنا وسامحنا فيما جنينا، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وتجاوز عنا جميع ما كان منا، وتحمل جميع التبعات عنا، اختم لنا بالحسنى وانت راض عنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.